Guys. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة التي اختيرت لدرس اليوم ودرس الغد إن شاء الله تعالى منظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم، ترجع شهرتها لا لذاتها وإنما لإخلاص مؤلفها. هذه المنظومة ليست من متين العلم، وإنما هي من ملحه، ولذا لا يعول عليها في تأسيس طالب علم ولا ترفيه ولا تدريبه على العلم ولا البداء بها، وإنما اهتم بهذا العلم وشرحوها ودرسوها لا لأنها تفيد طالب العلم في تخصصه في الحديث وعلومه، وإنما هي مجرد ألقاب أسماء لبعض أنواع علوم الحديث، هي بمثابة الفهرس لبعض أنواع علوم الحديث، ولذا لا يمكن أن يربى عليها طالب علم. نعم، قيمتها الأدبية في ألفاظها وفي تشبيهاتها وفي محصياتها معروفة أيضا عند أهل الأدب والبلاغة، أما عند أهل الحديث فلا يعنون بهذا غالبا، ولذا يتميز نظم العلوم عند العلماء باهتمامهم بما هم بصدده من العناية بالعلم وتوضيحه. أما هذه المنظومة فليس فيها توضيح للعلوم، إنما هي مجرد ذكر أنواع يأتي سردها، وهي أنواع غير مرتبة على طريقة أهل العلم. واختيارها لهذه الدورة إنما هو من باب تكميل وتتميم ما يمكن أن يعنى به في هذا العلم، وهو أمر تكميلي وتحسيني ليس بضروري ولا حاجي. لأن إذا كان طالب العلم ينصح بأن يبدأ في هذا العلم بالنخبة مثلا لمتانتها وإمامة مؤلفها في هذا الشأن، ولا ينصح الطالب لا سيما من يريد العناية بهذا العلم التخصص فيه، ولا ينصح بالبيقونية مثلا، والبيقونية أمتن بكثير من هذا المثل فيها الأنواع وفيها التعاريف وفيها بعض الأمثلة، لكنها في 34 بيتا لا تسمع شيئا، لكن طالب علم يعني متفنن أو يسمى في عرف الناس اليوم مثقف قد ينصح بالبيقونية، لكن من باب تتميم القسمة وكون الإنسان يلبي الرغبات كلها يشرح جميع المتون. لذلك أول ما شرحنا النخبة، ثم اختصار علوم الحديث، ثم الألفية ألفية الحافظ العراقي، ثم بقية المتون، وأخيرا بعد إلحاح شرحنا البيقونية. ويأتي شرح هذه القصيدة التي ذكرنا أنها لا يربى عليها طالب علم، لكن مع ذلك اعتنى بها أهل العلم، ولعنايتهم بها نضرب لها بسهم وإن لم يكن وافرا، إنما نتكلم على أنواعها بقدر الحاجة، وبسط الموضوعات المذكورة والعناوين المذكورة في هذه المنظومة تطلب في مضانها. هذه القصيدة في 20 بيتا، وبعض المترجمين يقول هي في 30 بيتا، ولا أدري هل سقط منها شيء أو هذا وهم من ترجم. على كل حال أبياتها غير مترابطة، ولن تجد بعض الأبيات ينبغي أن يقدم على الذي قبله أو يؤخر. أبياتها 20، ومؤلفها أبو العباس أحمد بن فرح بإسكان الراء، وبعضهم يفتحها ويؤيد الفتح، تسمية بن جماعة، شرحه زوال الطرح، يعني مقتضى المقابلة أن يقال ابن فرح زوال الطرح، والمترجمين نصوا على أنه بإسكان الراء أحمد بن فرح ابن أحمد ابن محمد بن فرح الإشبيلي، المولود 24 أو 25 و600. تلقى مبادئ العلوم وهو من بيت معروف بالديانة والصيانة، يميل إلى التصوف، أسره العدو 44 و600، وأرسل بعد ذلك تيسر له الفرج، ثم أقبل على العلم والعمل في دمشق حتى توفي 99 و600. هذه المنظومة عمل بها أهل العلم ودونوها في مصنفاتهم، تلقوها عن صاحبها بالأسانيد المتصلة، فنسبتها إليه لا مراء فيها ولا شك، وعني بشرحها جمع غفير من أهل العلم. وأقول قيمتها في أسلوبها وما تشتمل عليه من معاني بديعية عند من يعنى بهذا الشأن. شرحها الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي، الإمام المحدث المعلل المشهور، المتوفى 44 و700، صاحب المحرر، وشرحه مختصر جدا، يقتصر على شرح الأنواع. هذا البيت يشتمل على 3 مقدمات، ثم يشرح هذه 3 أو 4 مقدمات، المقدمتين أو واحدة، فأكتفي بهذا ولا يعول على ما عدا ذلك. شرحها ابن جماعة في شرح أو أكثر من شرح، حتى قال بعضهم أنه شرح في 3 شروح، مطول متوسط ومختصر. شرح ابن عبد الهادي طبع أخيرا وانتخب منه بعض الفوائد التي علقت على شرح ابن جماعة زوال الطرح، المطبوع في أوروبا 85 و800 ألف، انتخب من شرح ابن عبد الهادي فوائد وعلقت على شرح ابن جماعة. ومن شرحها السفاريني الحنبلي المعروف، باستطراداته إذا تولى شرح شيء كفضاء الألباب في شرح منظومة الآداب وشرح ثلاثيات المسند شرح عمدة الأحكام وله كتب تبين عن اطلاع واسع. وعندي هذه القصيدة من جميع الوجوه واهتم بما ألفت القصيدة من أجله وهو الغزل، وأضاف أبيات لأبيات غزلية للمتقدمين والمتأخرين، وشان هذا الشرح بما نقله من بعض المتصوفة المغرقين كابن فارغ وغيره في أبيات ينبغي أن ينزه عنها كتب العلم، لا سيما ما يتعلق بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث والعناية به تهدم ما جاء في مثل هذه الأبيات. ومن شرحها الأمير مصري متأخر، يعني في القرن في أواخر في القرن الثالث عشر، شرحه مطبوع ومتداول معروف. هذه الشروح الأربعة المطبوعة الآن موجودة في الأسواق، ومع ذلك من المخطوط كثير، فلا محل عناية من قبل أهل العلم، وليست من ضرورياته ولا من حاجياته، بل هي أمر تكميلي، يعني إذا شرحت المتون كلها ولم يبقى إلا هذا فلا بأس. هذا المتن سمي بأول جملة منه غرامي صحيح، والغرام هو الحب الملازم لصاحبه، فهو لازم الحب أو الحب الملازم أو الحب اللازم، أخذ من الغريم الذي يلازم غريمه، الدائم الذي يلازم المدين. فإذا جاء في وصف النار إن عذابها كان غراما، يعني يلازم المعذب ملازمة تامة بحيث لا يستطيع الانفكاك منه. غرامي صحيح، هذا لفظ لو اقتصرت المسألة على هذا لقلنا أن افتتاح المنظومات والشعر يبدأ من مثل هذا، وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم وغيرهم. افتتاح المنظومات والقصائد الأبيات الغزلية كانت سعاد مثلا، أو حتى مطلع نونية ابن القيم فيها شيء من هذا، وكثير من المنظومات حتى العلمية فيها افتتاح بالغزل، لكنه غزل يسير. أما أن تبنى القصيدة كلها على هذا ثم المتغزل به ذكر صلى الله عليه وسلم والعافية، هذه حقيقة لست منها على ارتياح ولا ثلج أبدا، لكن هذا الطلب من الأخوان يلبى وتشرح على ضوء شرح أهل العلم إن شاء الله تعالى. هم من أهل العلم من عاش في القرون الوسطى من يرى انفكاك العلم عن الفن، ولذا تجد بعض العلماء من المفتين والقضاة وعرف بالعلم والعمل يؤلف لهذه الفنون الماجنة، من الوردي قاضي ومفتي فقيه من كبار فقهاء الشافعي يؤلف في هذا الباب في كتاب ينبغي إتلافه لما فيه من الإسفاف، ويذكر في مقدمته أنه قد يتعجب القارئ من شخص فقيه مفتي عالم من أهل العلم والعمل ويصنف مثل هذا الكتاب، يقول ما ترى هذا أن العلم شيء والأدب شيء آخر. العلم شيء والأدب شيء آخر. ما أدري من أين جاء هذا الانفكاك، وحياة المسلم ينبغي أن تكون مترابطة بعضها ببعض، يسيرها الكتاب والسنة. نعم، على لسان الأدباء الذين لا علاقة لهم بالعلم يمكن وجد مثل هذا الكلام. زكي مبارك لما حقق كتاب زهر الأداب الحصري، لما حققه قال عاتبا على المؤلف انه اهمل جانبا مهما من جوانب الادب، اهمل جانبا مهما من جوانب الادب، يعني النجوم. ثم زاد على ذلك فقال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. هذا من مثل زكي المبارك مقبول، لكن مثل ابن الوارد ما يقبل إطلاقا. زكي المبارك معروف في حياته الأدبية ولا صلة له بعلم الشرع، وحياة أدبية على طريقة بعد المتساهل من أهل الأدب. يقول أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد. أنا ما أدري أنه في كامل عقله لما قال هذا الكلام، والله المستعان. ولولا أنه قد مات وأفضى إلى ما قدم ذكرنا بعض سيرته التي لا يستغرب منها أن يقول هذا الكلام. غرام صحيح، قلنا أن الغرام هو الحب الشديد أنه لازم لصاحبه، والحب يبدأ شيء يسير ثم تروى شجرته بترديده في الذهن وعلى اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لغير الله. إذا وصل إلى حد التتيم وهو التعبد لغير الله. غرام صحيح، أخذ عنوان هذه القصيدة من أول جملة فيها. والله المستعان. نقرأ نسمع. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارجعي عنا خير الجزاء. قال الحافظ الزاهد أبو العباس أحمد بن فرح الشبيري الشافعي في قصيدة موصومة في غرامي صحيح: غرامي صحيح والرجاء فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة لا علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عزال ترق وتعدل، وعزل عزولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، وقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ثابتة في كثير من النسخ وهي الأصل، يعني من شخص عرف بالعلم والعمل أن لا يترك البسملة، هي ثابتة افتتح بها اقتداء بالقرآن الكريم وآملا بالحديث ضعيف كل عمد غيبان لا يدعو فيه بسم الله فهو أقطع، معروف ضعفه عند أهل العلم لكن يعملون به في مثل هذا في الفضائل. أقول مثل هذا المؤلف يبدأ بالبسملة، لكن هل تتصورون من الأمر يصل ببعض المؤلفين أن يكتب في العقيدة كتابا في 5 مجلدات ويصدرها بقوله الضلالة ليست له نهاية، يقول في مقدمته: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. أنا ما أدري ماذا يريد هذا. صلى الله عليه وسلم والعافية. على كل حال المؤلف ابتدأ بالبسملة، والكتاب العظيم افتتح بالبسملة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام ومراسلاته تفتتح بها. والكتب كما يقرر أهل العلم أنها في حكم الرسائل، في حكم الرسائل وليست في حكم الخطب، وليست في حكم الخطب، لأنها يكتبها المؤلف ويبعثها لطلاب العلم، فهو حكم الرسائل. ولذا يجردها كثير من أهل العلم عن الحمد لله، كالبخاري مثلا ما افتتح كتابه بالحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه: ورامي صحيح. ورامي عرفنا معناها، ويريد من قوله صحيح الإشارة إلى النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح. الصحيح يطلق على الأجسام ويقابلون به السقيم المريض، ويقابلون به المكسور، هذه دراهم صحاح وهذه مكسرة، وزيد صحيح وعمر مريض. ويطلق أيضا على المعاني من باب الحقيقة العرفية. والصحيح فعيل حده عند أهل العلم ما توافر فيه الشروط الخمسة، ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. لا بد من عدالة الرواة وتمام الضبط واتصال الأسانيد، اتصال الإسناد لا بد منه، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وعلة قادحة فتوذي. والوقت قد لا يسمح بشرح وتحليل التعريف من كل وجه، لكن اقتصر منه على ما يسعف به الوقت. فالعدل هو يكون كما يقول أهل العلم أنه ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، أنه العدل بأن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويترك ما يخل بالمروءات. والضابط الحافظ الذي يثبت في حفظه أو في كتابه وجواز الرواية من الكتاب ما سمعه بحيث يؤديه متى ما أراد أو عند الحاجة إليه كما سمعه. والعدل الضابط اصطلح أهل العلم على أن من جمع هاتين الصفتين العدالة والضبط ما يسمى الثقة. الثقة عند أهل العلم، الثقة شرط وركن من أركان الرواية، شرط لا ركن، فمنهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن. الاشتراط واضح، لكن الركنية شو فرق بين الشرط والركن؟
جزء ماهية
قال العبادة. طيب والركن كمان يقولون أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. أجمع جمهور أئمة الأثر وفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا. لا بد من أن يكون عدل، لا يرتكب المحرمات ولا يخل بالواجبات، ولا يعني هذا أنهم يشترطون العصمة، لا، قد يحصل منه غفوة ثم يتوب عنه ولا يصر عليه. بسند متصل بأن يكون كل راي من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، من طرق التحمل السماع، السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والمجابة والوصية. فإذا كان كل راي من رواته قد تحمله بطريق معتبر صحيح يكون سنده متصلا، غير معلل معلل كما هو التعبير الصحيح فيما حققه الحافظ العراقي وغيره محدثين يقولون معلل، وقد يقولون معلول. قال أهل اللغة كجوهر وغيره أن معلول لحم، المعلل مرغوم ضعيف، فالصواب أن يقال معلل بلا من واحدة، ولا شاذ بأن لا يتفرد به من لا يحتمل تفرده على قول، أي مع المخالفة فيما حققه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا في الشافعي يحققه. فإذا توفرت هذه الشروط صار الحديث صحيحا مقبولا بالاتفاق. والرجاء فيك معظم المعضل نوع من انواع علوم الحديث اختل فيه شرط من شروط القبول هو الاتصال، وما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، ويشترطون أن لا يكون السقط من مبادئ السند ليفترق بذلك عن المعلق. والمعضل اسم مفعول من الإعضال والشدة في الأمر، هذا أمر معضل المستغلق شديد، فبإسقاط الراوي لاثنين من رواته جعل أمره مستغلقا شديدا على الناظر فيه، لأنه إن سقط واحد الأمر أسهل يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، يعني إذا رجعت إلى شيوخ من ذكر وتلاميذ من فوقه أدركت هذا الساقط، لكن إذا كان الساقط اثنين يصعب عليك أن تحصل عليه. ولذا سموه عضال، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حذف الصحابي والنبي مع وقف متنه على من تبعه، يعني حديث معروف بسند متصل يذكر فيه جميع الرواة إلى الصحابي ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من الرواة من يجعله من قول التابعي فيحذف الصحابي ويحذف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الصلاح وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، وعرفنا أن المعضل من الضعيف لاختلال شرط من شروط القبول واتصال السند، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، حزني ودمعي مرسل ومسلسل، هذا فيه على ما يقال اللف والنشر المرتب، كيف لف ونشر مرتب؟ يريدون أن يجعلوا الحزن مرسل والدمع مسلسل، حزن مرسل ودمع مسلسل، ايش معنى اللف والنشر المرتب وغير المرتب؟ اللف أن يؤتى بالشيء على سبيل الإجمال، وهو يذكر أكثر من شيء، يؤتى بأشياء على سبيل الإجمال ثم تفصل، يذكر ما يتعلق بها تفصيلا إن كان على نفس الترتيب من المجملات سمي مرتبا، وإن كان مختل الترتيب سمي غير مرتب، وقد يطلقون عليه اللف والنشر المشوش، وكل منهما من فصيح الكلام لا المرتب ولا المشوش، وجاءت لذلك النصوص، بل أفصح الكلام هو القرآن، جاء فيه اللف والنشر المرتب وغير المرتب. فاللف والنشر المرتب ما جاء في سورة هود، ومنه شقي وسعيد، ثم بدأ الأشقياء فأما الذين شقوا ثم ثنى بالسعداء وأما الذين سعدوا، على نفس الترتيب للمجملات. وأما غير المرتب فما جاء في مثاله ما جاء في سورة آل عمران، يوم تسود وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، بدأ بالثاني ما بدأ بالأول، وهم يقولون هذا مرتب لأن الحزن مرسل والدمع مسلسل. الذي يعنينا من هذا اللفظ مرسل واللفظ المسلسل، الذي هو النوع الثالث والرابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم. المرسل اسم مفعول من الإرسال والمطلق من غير قيد، من قولهم أرسله أو أرسله إلى أطلقه، ويختلفون في تعريفه اصطلاحا، لكن الأكثر وهو المستقر عن الاصطلاح عند المتأخرين أنه ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقيد التابعي بالتابعي الكبير، ومنهم من يطلقه بإزاء الانقطاع، بإزاء الانقطاع من أي موضع كان، مرفوع تابع على مشهور فمرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال. فالمرسل سقط منه راوي ورفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي حينما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قد حذف الصحابي فقط، يرويه هذا التابع عن صحابي وحذفه، لكن من يضمن من هذا؟ الاحتمال أن يكون هذا التابعي يرويه عن تابعي آخر فحذفه مع الصحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي فيكون حذف اثنين من التابعين مع الصحابي، وقد يرويه عن ثلاثة من التابعين، وقد يرويه عن أربعة، وقد يرويه عن خمسة من التابعين عن الصحابي واحد في الخمسة ويبقى واحد، ويصح أن يطلق عليه مرسل لأنهم يرفعه التابعين من ذلك الصلاة والسلام. ومن حيث الوجود يوجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لكنه نادر، هو في حديث متعلق بفضل سورة الإخلاص عند النسائي والمسند وغيرهما، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول الإمام النسائي رحمه الله. يوجد خمسة من التابعين يروي بعضهم البعض، يوجد أربعة من التابعين هذا كثير، يوجد ثلاثة وهو أكثر، وأما رواية الاثنين من التابعين بعضهم فكثير جدا. إذا كان التابعي يحتمل أن رواه أن يكون قد رواه تابعي آخر وحذفه، لأن لو كان المحذوف الصحابي فقط ما عندنا مشكلة، لأن الصحابة كلهم عدول ذكروا أو حذفوا. ولذا لو قال عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال، ما بحثنا عن اسم لهذا الرجل ودام ثبتت صحبته، لكن احتمال أن يكون المحذوف تابعي والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة. ولجاء الجمهور على رد المراسيل، الجمهور على رد المراسيل، نعم في أول الأمر في الصدر الأول كانت المراسيل مقبولة، ولذا ذكر ابن عبد البر وقبله ابن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم يحتاجون بالمراسيل، قال التابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، ولم يعرف رد المراسيل إلى رأس المئتين. يعني حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاشترط شروط لقبوله، والإمام أحمد يعدهم بالضعيف كما هو معروف، ويحتج به مالك وأبو حنيفة وأتباعهم، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمييز عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث مردود كما يقول الإمام مسلم. الطبري نقل الاتفاق على أن اتفاق التابعين على أن نقل إجماعهم تابعون بأسرهم، نقل الاتفاق بين التابعين أنهم يقبلون المراسيل وأنه لا يعرف رده حتى جاء الإمام الشافعي على رأس المئتين، يذكر عن سعيد بن المسيب أنه يرد المرسل ولا يقبل من تابعي رواية حتى يسنده إلى الصحابي. فهل يستدرك بسعيد عن الإمام الطبري؟ نقول الإجماع منقوض خلاص ذكره الطبري، نعم مستدرك بسعيد على ابن جرير الطبري، نعم مستدرك به، فيقال الإجماع منقوض في جواب الطبري، نعم قول الأكثر، نعم الإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذا كثيرا من تفسيره ما يقول يذكر الخلاف في معنى آية أو في قراءة فيذكر قول الأكثر ثم يقول خالف في هذا فلان وفلان، والصواب في ذلك عندنا الأول لإجماع القراءة على ذلك. كيف إجماع القراءة من ذكرت مخالف؟ نعم إجماع عنده قول الأكثر، هذا مستفيض عنده في كتبه يستعمله. فالمرسل هو من قسم الضعيف عند الأكثر، ذلك على ما بينا في احتمال أن يكون الساقط منه غير الصحابي، مع الصحابي تابعي أو أكثر. والشافعي رحمه الله تعالى يقبل المراسيل بشروط أن يكون المرسل من التابعين من التابعين الكبار، وأن يكون ممن لا يسمى إذا سمى إلا ثقة، وأن يكون هذا المرسل إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل آخر ورويه غير الرجال الأول، أو يفتي به هو من أهل العلم، يعني يقبله أهل العلم ويتلقونه بالقبول، يقبله الشافعي. ومثل ما ذكرنا مالك وأبو حنيفة يردون المراسيل، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، وتبعهم على ذلك أتباعهم. ومسلسل من التسلسل والتتابع، من التسلسل والتتابع هو اتفاق الرواة وتتابعهم على صفة قولية أو فعلية، صفة قولية أو فعلية. أيضا مثل الصفة القولية مثلا الوصف القولي، يعني التتابع والتسلسل على القول، كما في حديث يا معاذ إني أحبك، ثم قال معاذ الراوي عنه إني أحبك، ثم قال الراوي عنه إني أحبك إلى يومنا هذا، ما زال تسلسل. ومن أشهر المسلسلات الحديث المسلسل بالأولية، الراحمين يرحمهم الرحمن، كل راوي من رواته إلى يومنا هذا وهو يقول هو أول حديث سمعته، فهو مسلسل بالأولية، لكن انقطع تسلسله عند سفيان، وذكره بعضهم بالتسلسل التام ولا يصح. بالأفعال كالتلسل عند التحديث، وكقبض اللحية، وكونه يقول إذا أراد أن يحدث، هذا تتابع على الأفعال. وقد يتسلسل بالأسماء، كان يكون جميع الرواة محمدين، لكن هل يمكن أن يوجد حديث مسلسل بمحمدين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن في صحابي اسمه محمد؟
محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا ليس له رواية، ليس له رواية، وخلاف صحبته معروف، لأنه ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، وسيرته أيضا لا تؤهله لأن يكون صحابيا. نعم، محمد بن مسلم غيره. في صحابي اسمه أحمد، في على كل حال قد يتسلسل بأسماء الرواة، وقد يتسلسل بوصف من أوصافهم كالفقهاء مثلا، أو يتسلسل بصيغ الأداء، يكون كل من راوي من رواتهم يقول سمعت فلانا يقول. والغالب على المسلسلات الضعف، الغالب عليها مع استمرار التسلسل الغالب عليها الضعف، ولذا ما صنف في ذلك تجد فيه العجائب.
شيخ المسلسل بلبس الخرقاء،
نعم
المسلسل بلبس الخرقاء،
لا هذا هذا واحد، ما لا أصل له. يقول وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، صبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمع. يهمني من هذا البيت النوع الخامس الذي ذكره هو السادس، الضعيف والمتروك. الضعيف الرفع من الصلاة لأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، لا صفات الضعيف ولا الصحيح ولا الحسن. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد، لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى أن لا تتوافر فيه شروط الصحيح، يعني لأن ما قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. وهذا الكلام ينبني على ما بين الألفاظ الثلاثة من النسب، الصحيح والحسن والضعيف، هل بينها تباين ولا تداخل؟ هل بينها تباين ولا تداخل؟ إذا قلنا أنها متباينة لا بد أن نذكر الصحيح، لأنه قد لا تتوفر فيه شروط الحسن لكن تتوفر فيه شروط الصحيح، فعلى هذا لابد من ذكر الصحيح في الحد. إذا قلنا بينها من النسب التباين، وإذا قلنا أنها متداخلة بمعنى أنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحيح حتى يمر بالحسن. بالمثال اتضح المقال، يعني هل بين هذه الكلمة صحيح حسن وضعيف مثل ما بين اسم وفعل وحرف؟ هذه متباينة، كل واحد له حقيقة. ولذا إذا عرفوا الحرف قالوا إنه ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، لا يكتفون بالفعل ولا يكتفون بالاسم لأن بينها تباين. لكن لو قلنا بالتداخل وأنه لا يمكن أن يصل الصح حتى يتجاوز الحسن، مثل الشباب والكهولة والشيخوخة، نعم، هل تستطيع أن تعلم الشاب بأنه ما لم يصل إلى حد الشيخوخة والكهولة؟ أو تكتفي بالكهولة، إذا لم يصل إلى حد الكهولة فهو عن حد الشيخوخة أقصر. هذا يقول التداخل. الكلام كثر في هذه المسألة، لكن الحافظ العراقي يرى أنه لا داعي لذكر الصحيح، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، بس لأنه إذا لم يبلغ مرتبة الحسن كيف يتصور أن يصل إلى مرتبة الصحة؟ لكن هذا ينبني على قولنا أنها بينها تداخل، وهي متداخلة من وجه، متباينة من وجه، فالقول العراقي أصل والقول ابن الصلاح أصل، هي متباينة من وجه متداخلة من وجه. كيف نقرر التباين والتداخل؟ تداخل في الشروط الأربعة، في شرط الضبط. لو تصورنا القسمة الرباعية، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، قد قررنا ما بين الصحيح والحسن من النساء، فالصحيح لذاته هل ينفق مع الحسن لغيره؟ تباين. لكن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته تداخل، فلكل منهم وجه. ولذا الحافظ بن حجر خرج من هذا الإشكال بكلام مقنع، يعرف الضعيف بأنه ما توافر فيه شروط القبول متاح، شروط القبول وفيها شروط الصحيح وشروط الحسن. هذا هو الضعيف وأقسامه كثيرة وأسباب الضعف. اختلال شرط من شروط القبول، فإذا لم تتوافر شروط القبول حكم على الخبر بأنه ضعيف. فإذا كان في رواته من ليس بعدل أو ليس بضابط أو في سنده انقطاع أو في شذوذ مخالفة أو علة قادحة حكم بضعفه. وأقسامه كثيرة، أقسامه كثيرة جدا. أما من حيث التنظيم والتقسيم العقلي فلا نهاية له. أقسام الضعيف أوصلها بعضهم إلى أكثر من 500 قسم. هذه قسمة عقلية وبسطها لا طائل تحته، بسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته. وأشار إلى أصل هذا البسط الحافظ العراقي في ألفيته ووضحها في شرحه عليها، وأتنا بعضهم بتصنيف بل بأكثر من مصنف في بيان أقسام الضعيف، لكن لا طائل تحته. يكفينا ما سماه أهل العلم باسم خاص، المعنى به مع ذلك فلا داعي لتتبعه، لأنه إن كان المراد معرفة حقائق هذه الأقسام، حقائق هذه الأقسام فما ثم إلا الأقسام التي ثبتت تسميتها عند أهل العلم. وإن كان المراد من ذلك هو مجرد معرفة كم يصل العدد، هذه حقيقة مرة ينبغي أن تصرف الجهود إلى غيرها لأن لا طائل تحتها. ضعيف ومتروك، ضعيف ومتروك. الضعيف يطلقونه على الضعف الخفيف، وإن كان في الأصل يشمل الجميع. ولذا إذا قال في هذا الحديث أنه ضعيف واكتفوا بهذا ولم يقولوا ضعيف جدا أو مطروح أو متروك أو موضوع أو لا أصل له، وفي الغالب أنه يقبل الانجبار فيكون ضعفه غير شديد، لكن المتروك ضعفه شديد. ويترك الحديث إذا كان راويه متهم بالكذب، متهم بالكذب أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة بالشرع فيترك حديثه ويطرح. المتروك ضعفه شديد، وجوده مثل عدمه لا يعتنى به، ولذا لا يقبل الانجبار ولا جاء من الطريق. واسم مفعول من الترك، والترك إنما يكون فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه. والحديث المتروك لا فائدة فيه، ويقال لعنقود العنب إذا أخذ ما عليه من عنب يقال متريك، والبيضة إذا فسد ما فيها أو أكلت ولم يبق إلا القشر يقال تريكة. على كل حال المتروك المرغوب عنه الذي لا فائدة فيه يقول وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم. ولا حسن في النوع السابع الذي ذكره المؤلف. وقلنا في البداية أن هذه المنظومة لم يعتنى فيها بالترتيب المعتبر عند أهل العلم، وإذا قدم المرسل والمسلسل والمتروك على الحسن، والحسن هو ثاني الأقسام. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قدم الضعيف من أجل الوزن، وإلا فالأصل إلى حسن إلى صحيح وحسن وضعيف. ولا حسن إلا سماع حديثكم، ولا حسن إلا سماع حديثكم. الحسن في منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف، متأرجحة بينهما، ولذا صعب تعريفه وحده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي وغيره إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، لأن الصحيح له حد واضح والضعيف له حد واضح. الحسن في المنزلة بينهما، في منزلة بينهما، لأن وقوعه في هذه المنزلة، إذا افترضنا أن عندنا واحد ومئة بينهما خمسين، هذه منزلة بين المنزلتين العليا والدنيا، لكن من أهل من يثبت لنا أنه في الخمسين؟ لأن الرجال وأوصافهم وأخبارهم ليست معدة في قوالب بحيث لا تزيد ولا تنقص، يعني المصنع يصنع ألوف مؤلف من السيارات ما تجد فرق بين هذه السيارة، ويصنع ملايين من هذه الأكواب وهذه الظروف ما تجد فرق، لكن الأمور المعنوية المبنية على أوصاف متفاوتة بين البشر، يعني لا تكاد تجد اثنين بينهم اتفاق من كل وجه. ولذا يختلف أهل العلم في بيان منازلهم، هذا يتساهل ويلحقه بالصحيح، وهذا يتشدد فيرده إلى الضعيف، وهذا يتوسط فيه. ولذا لما كان متأرجحا بين هذا وهذا قد ينشط العالم لبحثه والبحث عن ما يقويه فيحقه بالصحيح، وقد يكسل، وهذا راجع إلى الحاكم نفسه، وهناك أمور وأوصاف ترجع إلى المحكوم عليه. ولذا لا يوجد طالب العلم إشكال في من اتفق على تصديقه ولا في من اتفق على تضعيفه، ما يوجد إشكال هنا، لكن الإشكال في من اختلف العلماء في تصديقه وتضعيفه، هذا الذي يحتاج إلى مزيد عناية، وهو الذي يشكل على طلاب العلم، وتبعا لذلك مرويه مشكل جدا، حتى قال بعضهم انه لا مطمع في تمييزه. وعلى كل حال عرف تعريفات كثيره، فعرفه الترمذي بانه لا نمشي على كلام الحافظ العراقي لانه يمكن ضبطه عندكم، يقول الحافظ العراقي في الحسن: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. هذا تعريف الخطابي حمد بن محمد البستي الخطابي في معالم السنن، قسم الاحاديث لثلاثة الاقسام وقال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد شمد، لكن عرف مخرجه يفيدنا شيء انه مجرد عرف مخرجه؟ قد يعرف مخرجه ضعيف، قد يعرف مخرجه صحيح، فليس في هذا ما يميز الحسن عن الصحيح والضعيف. اشتهرت رجاله اشتهر بايش؟ وقد اشتهرت رجاله باي شيء؟ اشتهروا بالضبط والحفظ والإتقان إذا صحيح، اشتهروا بالضعف إذا ضعيف. على كل حال هذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي بشرطها أن تكون جامعة مانعة. منهم من يقول أن كلامه بقية كلامه داخل في الحد، هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذا أدخلنا هذا في الحد، هو الذي يقبله أكثر العلماء، في الصحيح يقبله جميع العلماء، والضعيف لا يقبله أحد. إذن يصلح أن يكون قيد مخرج للصحيح والضعيف. فإذا قلنا أن هذا تابع للحد قلنا نحن يخرج الصحيح، لكنه ليس على طريقة التعاريف، إنما هو ذكر الحكم، وذكر الحكم في الحد مردود عند أهل العلم، بأن الحد يتم بواسطة التصور. فإذا احتجنا إلى الحد لتمام التصور صار تصورنا ناقصا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذا قالوا وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام والحدود. على كل حال ليس على طريقة التعريف. وقال الترمذي وما سلم من الشذوذ معراض والتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض فرد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ، يعني ليس بشاذ، ومن باب اولى ان لا يكون منكرا. ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب، متهم بالكذب، لكن هل يكفي لراوي الحديث الحسن ان لا يكون متهم بالكذب؟ نعم لا يكفي أن لا يكون متهم من كذب، قد يكون متهم بما هو دون كذب ويكون ضعيفا. وكأنه يريد بنفي التهمة بالكذب الضعف الشديد، ولذا قال ولم يكن فردا ورد، يعني يطلب بمثل هذا الحديث الذي سلم من الشذوذ وراويه ضعيف لكن ضعفه غير شديد أن يروى من غير وجه، أن يرى من غير وجه. وكأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتأخرون على تسميته الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن يشكل على هذا كونه حسن بعض الأحاديث التي لا تثبت إلا من طريق واحد، قلت وقد حسن بعض من فرد. فبيقول نفسه يقول هذا حديث حسن غريب، ويشترط لتسمية الحديث حسنا أن يرى من هذا الوجه. كلام الترمذي إلى حد ما تنزيله على الحسن لغيره يمشي، ونزله عليه ابن الصلاح، ونزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، وقيل ما ضعف قريب محتمل. فاستعرف ابن الجوزي حديثا ان ضعفه قريب محتمل. طيب الى حد، الى اي حد يمكن ان يحتمل الضعف؟ هل في تعريفه ما يدل على بيان الحد الفاصل الذي يحتمل فيه من الضعف؟ ما بين. ولذا قال الحافظ العراقي وما بكل ذا حد حصل، وما بكل ذا حد حصل، يعني كل التعريف اللي ذكرناه ما حصل به أحد، ما حصل تعريف. وقال فقال الحافظ العراقي قال بدون ذكر من الفاعل يريد بذلك ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر أن لهم قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بمكن أو شذوذ شملا. الكلام هذا كله يؤكد أن تعريف الحسن صعب وتمييزه من غيره فيه صعوبة، لكن تستروح النفس أن الحديث الحسن ما يرويه الراوي المتوسط بين من وثقه الأئمة وبين من ضعفه، أو الحديث الذي يتوسط في أمره بين ما يصححه الأئمة أو يضعفونه، ويبقى أنه في مرتبة متأرجحة حتى يأتي من يتساهل فيحكم عليه بالصحة أو يشدد فيحكم عليه بالضعف. ابن حجر وغيره من اعتمد من المتأخرين قواعد مضطربة جعل الحديث الحسن على قسمين، حسن لذاته وهو الصحيح، إلا أنه خف ضبط راوي، اشترط فيه شروط الصحيح عدالة الرواة والسلام من الشذوذ والعلة واتصال السند، لكن الضبط ينقص قليلا عن ضبط راوي الصحيح. طيب راوي الصحيح ونأخذ على سبيل المثال صحيح البخاري أو مسلم، رواتهم جاز القنطرة ومروياتهم صحيح، يعني هم على مرتبة واحدة، ليسوا على مرتبة واحدة ولا يقول بهذا أحد، بل رجال الصحيح على مراتب، رجال الصحيح على مراتب، من هم من هو في أعلى درجات الصحيح ومن هم من هو دون ذلك وهو في حيز الصحيح. فإذا قلنا إنه خف عن جميع مراتب رجال الصحيح، والمسألة مردها إلى غلبة الظن في ثبوت الخبر، فإذا كان يغلب على الظن ثبوت الخبر دخل في دائرة القبول، فإذا قوي الظن يصل إلى درجة الصحيح، ضعف قليلا فهو الحسن، فهو الحسن. إذا لم يغلب على الظن ثبوت الخبر نزل إلى درجة الضعيف. وبهذا نعرف أن هذا العلم وإن تطاول عليه من تطاول من طلاب العلم المبتدئين وصاروا يدرسون الأسانيد ويحكمون على الأحاديث ويوخمون أهل العلم، لهم ليسوا على جادة. يعني هذا المثال واحد يبين أن دون ذلك خرط القتاد. تجد شاب يقول ضعفه أحمد بن معين وأبو حاتم الدار قطني وفي نقدي صحيح، شاب الأئمة الكبار، الأئمة الكبار أحكامهم بعد استقراء تام وتتبع وإحاطة بالمرويات، فإذا حكموا على حديث من الأحاديث في باب من الأبواب يكون حكمهم هذا بعد تصور جميع ما ورد في الباب، حكمهم عن تصور تام واستقراء تام لجميع ما ورد في الباب. أما أنت يا مسكين كيف تحكم وأنت ما تحفظ؟ بعض الطلاب للصالة الأربعين وجدت ما حفظ الأربعين ومع ذلك يتصدى وينبري للتصحيح والتضعيف ويذكر فلان أخطأ فلان. الآن المجالس، مجالس صغار طلاب العلم معمورة بمثل هذا، سواء كان الكلام في أهل الحديث أو في غيرهم من أهل العلم. وهذا التطاول لا شك أنه سبيل إلى الحرمان من العلم والعمل. والإنسان إذا ما عرف قدر نفسه، ما عرف كيف يتعامل معه، لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه. لما تقارن نفسك بمن يحفظ 700,000 حديث، هذا يكفي شم الحديث، مجرد ما يسمع كلمة من الحديث يعرف هل تثبت ولا تثبت. هل يمكن أن ينطق النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكلمة؟ لا يمكن. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، وأن يتأدب مع أهل العلم، يتأدب مع أهل العلم. نقول هذا في جميع الفنون، أن تجد طالب علم يتطاول على الأئمة الكبار الفقهاء. ولما انتشرت موضة الثورة على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر، مال الناس من الأئمة ومن مؤلفاتهم ومن مصنفاتهم. شاب صغير يقول: مش تحفظون في هذه المسألة؟ قال: أحفظ قول الإمام الشافعي، يدعون من التقليد. قال الثاني: أحفظ قول الشيخ ابن باز. وقال الثالث: أحفظ قول الألباني. قال: نعم، على العين والرأس. أين ذهب؟ هل خرج عن ربقة التقليد؟ لا يمكن. وادعاء الاجتهاد المطلق، ادعاء الاجتهاد المطلق لا يمكن، ولو قيل باستحالته ما بعد. نعم، العلم وما يطلب من الإنسان لن يخرج عن دائرة قول الله جل وعلا: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن لو تصورنا شخص يجتهد في استنباط الأحكام من الأحاديث، ودعونا نفترض هذا في شخص موفق وعنايته بالسنة مشهورة، يعني مثل الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ الألباني رحمه الله جميعا، هل نتصور أن الشيخ ابن باز مجتهد مطلق في كل مسألة مسألة؟ لا يمكن. الشيخ يحرص على أن يكون له مستند من كتاب أو سنة، وهذا معروف لديه منذ أن بدأ العلم والتعليم. لكن هل يتصور أن الشيخ بيجتهد في كل مسألة مسألة يتسع وقته لهذا؟ أعطوني الأحاديث جاهزة مصححة ومحكوم عليها، تجاوزنا هذه المرحلة. نعم، وعندنا المسألة أحاديث أمامنا ما تحتاج إلى حكم. نفترض في هذا لا يمكن. كم في دواوين الإسلام من حديث؟ هذا تجاوز هذه المرحلة، يقول أن هذه الأحاديث تحتاج إلى مجتهد يحكم على هذه الأحاديث كلها، ما يقلد أحد في أحكامه على الأحاديث. ثم تجاوز الحكم على الأحاديث يعني الحكم على الرواة، كل رأي بعينه، يكون هذا الذي افترضنا فيه أنه مجتهد مطلق حكم على جميع الرواة بما أداه إلى اجتهاده بعد النظر التام في جميع أقوال أهل العلم، ثم تجاوز هذه فحكم على جميع الأحاديث بهذه الطريقة. ثم ثبتت عنده الأحاديث التي يريد استنباط منها، فاستنبط من جميع هذه الأحاديث. إن هنا عمر يستوعب هذا؟ لا يتصور الشيخ رحمة الله عليه يعني يصحح ويضعف، لكن عمدته على المتأخرين، هذا التقريب رد التقريب. لكن لو محص بنفسي كل ما قيل هات راوي من الرواة، هات مثلا 20,000 راوي في الكتب الستة والمسند والكتب المتداولة، وكل راوي من هؤلاء الرواة خذ نصفهم مثلا من اتفق على تصحيح أو تنفيق أو تضعيف إذا ارتحنا منه، لكن 10,000 راوي، في كل راوي تبلغ الأقوال إلى 20 أحيانا في شريط قوي. متى يتسنى لك أن تنظر في هذه الأقوال، وأنت بتنظر أيضا في هذه الأقوال من خلال صحف هؤلاء الذين تكلم فيها الراوي من خلال خبرة ومعرفة، يعني من خلال معرفته شخصيا، يعرفون فلان ابن فلان يصلي معه المسلم الفلاني، هل إن كانوا ممن أدركوه ورأوه، أو من خلال عرض جميع مروياته على روايات الثقات. فأنا أقول وليس من باب التلخيص، وإن من باب أن يشمر طالب العلم ولا يتراخى في طلب العلم، لأن الطريق شاق، ولو كان العلم سهل وتحصيله يستطاع براحة الجسم كل الناس علماء. لما يرى من رفع درجات ومنازل العلماء في الدنيا والآخرة، الله جل وعلا استشهد العلماء على أعظم مشهود به ووحدانية، كان كل الناس علماء، لكن دون ذلك الصعوبات لا يستطاع العلم براحة الجسم. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية من الشخص أعانه ووفقه وسدده، لكن عليه أن يسلك الجادة وأن يأخذ العلم عن أهله ومضامنه الجادة المعروفة عند أهل العلم بالرفق واللين والتدريج، لأن الشدة ما تأتي بشيء. فالذي جرنا إلى هذا الكلام صعوبة حصول تعريف جامع مانع للحديث الحسن. يعني هل معنى قول الذهبي وغيره مناء على يأس تام من تعريف الحديث الحسن، أو لا مطمع في تمييزه عن غيره، من نلغي هذا الاصطلاح؟ لا نلغي، لكن من أكثر ضبط القواعد، ضبط القواعد عند المتأخرين وأتقنها وقارنها بإطلاقات المتقدمين مع كثرة المران من التخريج وجمع الطرق ودراسة الأسانيد، يصل إلى بريته إن شاء الله تعالى، وتتكون لديه ملكة لأن يحكم على الأحاديث بالقرائن على طريقة المتقدمين، على طريقة المتقدمين. وإلا لو عرضت حديث مثلا على القواعد التي قررها المتأخرين ووصلت في نتيجتك إلى أن هذا الحديث بهذا الإسناد أو من خلال الأسانيد التي جمعتها صحيح، وقال أبو حاتم لا يثبت، إيش تبي تسوي أنت؟ تقول لا يثبت؟ أو قال الإمام أحمد ضعيف، أو قال الدارقطني منكر، إيش تبي تسوي أنت؟ لا بد أن تبحث عن علة، لأن لم يحكمون عن هوى، هم لا يحكمون عن هوى. ولا تتصور في نفسك أنك اطلعت على طرق متباينة وسالمة من القوادح وهم ما اطلعوا عليها. وليس في هذا سد لباب الاجتهاد عند المتأخرين، وإنما هو حد من استرسال بعض طلاب العلم الذين امتلأت المكتبات بالمؤلفات. إن أحد من طلابنا مع أصل 30 المطبوع من مؤلفاته أكثر من 40، ويصدر قريبا مجموعة، وتحت الدراسة وقيد التحقيق مجموعة ويعلن عنها. نعم، لا يمنع أن يؤلف طالب العلم، ولا يمنع أن يختصر، ولا يمنع أن يخرج ويدرس، لكن تكون مشاريع عنده، لا يسرع في السارع يبادر في إخراجها، بل عليها أن تكون مركونة عنده يراجعها، وقد يبدو له خلال سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر ما يجعله يغير رأيه. في كثير من الأحكام. مر بنا ومر بغيرنا أننا استروحنا إلى تضعيف قول ثم بعد ذلك وجدنا الراجح. الأمثلة على هذا كثيرة. يعني الطالب العلم ما دام طالب ويتابع الطلب فشك رجاله خير إن شاء الله ويصل إلى الغاية والهدف الذي من أجله فرغ نفسه. نعود إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، يقول ولا حسن إلا سماع حديثكم. إلا سماع رقم 8، إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأقبلوا. هذا طريق من طرق التحمل، بل هو أقوى طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ. لكن المؤلف هل يريد سماع لفظ الشيخ ولا يريد سماع محبوب؟ لم أعلم من مراده هو، لكن هو ألفها على فنون الحديث وعلومهم، والعلماء تلقوها على هذا الأساس، فلا يهمنا ما في نفسه. فالسماع أعلى طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ، يليه القراءة على الشيخ الذي هو العرض، ولذلك الإجازة عند أهل العلم المقرونة بالمناولة، ثم الإجازة المجردة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام والوصية والوجاهة. السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما، والجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ الذي هو العرض. هذا قول الجمهور، لأن السماع هو الأصل في الرواية. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يسمعون من لفظه، والرواية بطريق السماع يجمع على قبول ما يروى بواسطتها. الشيخ يحدث والطالب يسمع. وأعلى أنواع هذا القسم ما كان بطريق الإملاء، ما كان بطريق الإملاء. الشيخ معه كتابه أولي من حفظه، والطلب معهم أقلامهم وأوراقهم يكتبون. قالوا هذا أعلى أنواع السماع لما فيه من تحرز الشيخ والطالب، يعني صار الشيخ يحدث والطلاب يحفظون قد لا يهتم، بقدر ما يهتم إذا كان يملي عليهم إملاء. لأن الشيخ إذا أخطأ الطالب في حفظه، نعم، الناس يلومون الطالب، يقولون الطالب أخطأ. لكن إذا الشيخ كان الشيخ يملي إملاء ونقل بالقلم، والعادة أن من يملي يترسل في إملائه وقد يردد الكلام حتى يكتب عنه، بينما الذي يحدث لا يترسل. فهذا هو الأعلى، السماع من لفظ الشيخ هو الأعلى وهو الأصل في الرواية. يقول ولحسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. مشافهة يعني بدون واسطة، بدون واسطة. ولذلك العرض الذي هو القراءة على الشيخ، طالب يقرأ والشيخ يستمع. وهذه أيضا حصل خلاف من أفراد أطلق عليه بأنه شذوذ، القول بعدم قبول الرواية بطريق العرض شذوذ، قول شاذ. ثم حصل الإجماع على صحة الرواية بها. ومثل ما قلنا السماع أفضل منه عند الجمهور، وبعض العلماء يفضلون العرض على السماع. والإمام مالك عنده سواء سواء قرأ عليك الشيخ أو قرأت عليه ما في فرق، لا فرق عنده، بل ينكر على من لا يتحمل إلا بطريق السماع. ولا يعرف أنه حدث بالموطأ، إنما يقرأ عليه. منهم من فضل العرض عن السماع، لماذا؟ لأن التحمل عن الشيخ بطريق السماع يعتريه ما يعتريه، فالشيخ قد يخطئ، قد ينسى، قد يسبق لسانه إلى شيء ثم لا يجد من ينبهه إلى هذا الخطأ. اللي أمامه طلاب، منهم من لم يسمع الخبر البتة، ومنهم من سمعه ويهاب الشيخ أن ينبهه. لكن إذا كان الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع ويصغي إلى قراءته، إذا أخطأ الطالب فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، لن يتردد في الرد عليه. ومسألة مفترضة في أهل الحديث الذين بهم حضرة السنة، وإلا الواقع يشهد أن الشيخ قد يكسل أحيانا وأحيانا يهاب الطالب، يقدر الطالب ويحترم الطالب، وأحيانا يلاحظ أمور تربوية في الدرس فيترك الطالب دون رد. لكن المسألة مفترضة في العلماء الذين حفظ الله بهم الدين، علماء الرواية لن يترددوا في الرد على الطالب. المسألة ديانة، لكن هذا أن طالب يقرأ على شيخ وأخطأ في خطأ النحو مثلا، نصب الفاعل أو رفع المفعول أو سهل يعني، أو أخطأ في ضبط رجل ونبه أكثر من مرة ثم في هذه المرة الشيخ ما نشد منه. ولذا لا يعتمد على الضبط لا سيما في أسماء الرجال على مجرد أنها قرأت على فلان معدل، يعني في قراءة بعض الكبار على الشيخ عبد العزيز رحمه الله نعرف أنه يعتني بالرد. نجد بعض الأسماء اللي ما تخفى على الشيخ، لكنه في مقابل هذا الشيخ الكبير، نعم الشيخ قد يتصور أنه لو رد عليه كل شيء عنده طلاب صغار ما يقدرون الناس أقدارهم فيقعون في هذا الشيخ. مر بقراءات على الشيخ رحمه الله أنه من كبار، يعني يمشي بعض الأمور. فلا يقال من ضبط هذه الكلمة كذا لأنها قرأت على الشيخ وما عدل، لا، وحنا جربنا يعني بعض الكبار من الطلاب صاروا يقرؤون، يصعب الإنسان يرد كل شيء، يعني ملاحظة لهذا الشيخ وأيضا تربية لهؤلاء الصغار. والله المستعان. وبعض الناس إذا ما تعود القراءة فيكثر من الخطأ، إن أردت أن ترد كل شيء صار كل الدرس رد، صار كل تلقين وإن كان كبيرا. فالإملاء هو أعلى درجات التلقي بطريق السماع، والسماع هو الأعلى عند الجماهير، ومنهم من فضل العرض على السماع. أما الطريق الثالث من درجة التحمل هو الإجازة، وما تعرض لها المؤلف لكنها مهمة. الإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها، هي لا تعرف في الصدر الأول، لا تعرف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، احتيج إليها لما ضبطت الكتب، دونت الأحاديث في الكتب وضبطت وأتقنت، وصارت السماع والأرض صعب جدا. يعني يأتي طالب إلى شيخ يريد أن أسمع عليك الكتب الستة، الكتب الستة كم تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت طويل. هذا بدأ كان طيب، أنا لا أجيز السماع أو القراءة، أقرأ ثم لما مضى شهر شهرين انتهى مجلد وصايا البخاري جاء قال لك بقرأ عليك الكتب الستة ايش تبي تسوي بهذا؟ تقول لا والله ما عندي استعداد. هو يقرأ الكتب الستة إذا بدأ مع هذا فاته وما فاته فتضطر أن تبدي كأنه وقت إضافي يسمع فيه أو يقرأ فيه ما فاته. ثم يأتي ثالث بعد شهرين أو ثلاثة يأتي رابع بعد ما ينتهي البخاري. حصل معاناة شديدة استمرار الرواية على هذه الطريقة والأحاديث ضبطت في الكتب وأتقنت ودونت ما عليه خطر. فرأى أهل العلم استحسانا أنه يكتفى بالإذن بالرواية. ثم جاءت تقرأ على صحيح البخاري خلاص صحيح البخاري هذا تقرأ صحيح اروي عني صحيح البخاري. فهي الإذن الإجمالي بالرواية عن الشيخ الإذن بالرواية إجمالا. أقول اقرأ عن الكتب سأروا عن الكتب الستة. والسبب هو الضرورة إلى مثل هذا وإلا ما يعرف في لغة العرب أنك تقول أروي عن فلان ثم سمعت ولا قرأت. ولا يعرف أيضا في السنة أن تقول أروي عن فلان ثم سمعت ولا قرأت. يعني نظير هذا من يقول يا أخي أنت ثقة ولا يحتاج أن أذهب معك إلى كل موقع إذا رأيت شيء اثبت شهادتي معك. أذنت لك أن تثبت شهادتي معك. ولذا من يمنع الرواية بالإجازة يرى أنها ضرب من الكذب. يقول من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فقد أذنت لك أن تكذب علي. كان هو قال اكذب علي. كيف تروي عن شخص ما سمعته ولا قرأت عليه وأقرك على قراءتك؟ لكن الضرورة جعلت أهل العلم يجيزون الرواية بالإجازة. كتب محددة لكن هم توسعوا. الآن هذا صحيح البخاري إذا قلت صحيح البخاري يعني هذه مناولة مقرونة بالإجازة من أعلى الأنواع. نعم لكن أنت تروي عنه تقول أنا تروي العنوان ولا تروي مفرداته؟ نعم وش تبي تقول؟ تبي تقول أذن لي فلان بقراءة أو أجازني فلان برواية صحيح البخاري. شو معنى مفاد الرواية؟ مفاد الرواية أن تنقل عنه هذا الحديث. نعم لكن هذا الحديث أنت سمعته منه ما سمعته منه؟ هل قرأته عليه وأقرك؟ ما قرأته. إنما هو إذن إجمالي برواية الكتاب وأجازوه من أجل الضرورة. الإمام أحمد يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. يقول الرحلة أمرها سهل لكن الإشكال هو من يقول من أجاز لغيره أن يروي عنه ما لم يسمعه منه فكأنه أجاز له أن يكذب عليه. ولولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمور ما جازت الإجازة. لكن أجازوها للحاجة. الإجازة تكون بمعلوم بمعلوم أجزتك يا فلان ابن فلان ابن فلان بكتاب كذا محدد من معلوم لمعلوم بمعلوم أو بالكتب الفلانية الكتب الستة أو السبعة إلى آخر أو العشرة. ثم تذكر هذه الكتب. توسع في الإجازة فصار يجوزون بإطلاق. والإجازات العامة والإجازة على الإجازة والإجازة للمعدوم. فصار يقول أحدهم أجزت من قال لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، أو أجزت أهل عصري، أو أجزت من يولد لفلان، أو تبعا له أجزت لفلان ومن يولد لفلان. التوسع غير مرضي إذا كان الإجازة في أصلها ضعف فتزداد ضعف بهذا التوسع. المناورة إن كانت مقرونة بالإجازة فهي أقوى من الإجازة المجردة، وإن خلت عن إذن وإجازة فهي باطلة، وإن خلت عن إذن للمناولة قيل تصح والأصح باطلة. قيل تصح والأصح باطلة. الرواية بالمكاتبة صحيح، كتب الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، اكتبوا لأبي شاه، والصحابة كتبوا إلى بعضهم وإلى التابعين، وكتبوا من بعدهم إلى من بعدهم إلى أن يصل إلى شيوخ الأئمة. ففي البخاري كتب إلي محمد بن بشار، فالإجابة بالرواية المكاتبة صحيحة لا أشكال فيها، ومخرجة في الصحيحين وغيرهما. هناك الرواية بالوصية، الوصية إذا ظهرت عليها أمارات الموت ودنا أجل قال كتبي أعطوها فلان، منهم من أجاز الرواية بمجرد هذه الوصية، ومنهم من يقول أن هذه لا فرق بين الوصية بالكتب أو شراء الكتب، يعني الفرق بين كونك تملك هذه الكتب من صاحبها بوصية أو بإرث أو ببيع، هل لهذا أثر في الرواية؟ ولذا المعتمد عند أهل العلم أنها لا تصح الرواية بها. الإعلام، يعني مجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا من يرويه، فلا أروي صحيح شو فلان، أنا أروي صحيح البخاري، هل يسوغ لك أن ترويه عني لأني أخبرتك أن تروي عني صحيح البخاري؟ لا يسوغ. ومنهم من أجاز، نفر يسير قالوا تصح الرواية بمجرد الإعلام، لأنه لو لم يرد بذلك الرواية ما صار لهذا الإعلام فائدة. لكن المعتمد عند أهل العلم أن الرواية لا تصح لا بالوصية ولا بالإعلام. وأما الوجادة آخر الأقسام فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيهم حديث أو أحاديث فيرويها عنه بالوجادة. إن قال وجدت بخط فلان هذا لا إشكال فيه، كثيرا ما يقول عبد الله بن أحمد بن مسند وجدت بخط أبي، وإن قال حدثني فلان أو أخبرني فلان فهي منقطعة. ويقول أهل العلم فيها شوب اتصال، فيها شوب اتصال، لأنك تجد بخط شيخك أو تجد بخط شيخ شيخك وأنت لا تشك من هذا خطه، أو تجد بخط شخص قبلك بقرون، يعني أهل الخبرة بالمخطوطات قد يحلف على أن هذا خط شيخ الإسلام وهو في القرن الخامس عشر، هذا فيه اتصال. نعم ما فيه اتصال، لكن إذا كان من شيوخه ولا يشك في خطه يقول فيه شوب اتصال. لكن إذا كان بينهم مفاوض وليس من شيوخه بل ولا من شيوخ شيوخ شيوخه وبينهم قرون، فنعرف شيخ الإسلام ونحلف أن هذا خط شيخ الإسلام، لا يمنع أن نقول وقفنا عند خط شيخ الإسلام، أو بخط ابن حجر أو بخط الذهبي أو غيره من أهل العلم، فنروي كيفما وجدنا ونبين الواقع، لا بد أن نبين الواقع. كثيرا ما يوجد حواشي على الكتب، حواشي على الكتب ومقابلات، هذه يذكر أنها وجدت بكذا، وبعض النساخ الجهال يدخلون بعض الحواشي في صلب الكتب ويحصل في هذا إشكال كبير، لكن اشتراط أكثر من أصل يحل هذه المشكلة، ولا يكفي أصل واحد محدث منه ويطبع منه. على كل حال طرق التحمل معروف عند أهل العلم، وبسطها أكثر من هذا لا يحتمله الوقت. مشافهة يملى علي فأنكر، وأمري موقوف ويأتي في الذي بعده البيت الذي بعده مرفوع. وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المحول. يعني كان كما صرح في آخر المنظومة أنه يقصد شخص اسمه إبراهيم، وليس لي عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. هذا خلو إفراط، صلى الله عليه وسلم والعافية، إفراط لا يقر. وإن وصف المؤلف بأنه عالم وأنه عامل وأنه مخلص، لا ما يمكن. يقول: هل لشيوع الغزل في عصر الإمام بن فرح كان داعيا له أن يصح للعلم الناس من هذا الباب؟ يعني هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ افترض أن عندك أناس لا يحفظون الصلاة وأنت بحاجة إلى أن تفيدهم، فتأتي بوسيلة ممنوعة شرعا لتحببهم إلى الصلاة والتدين وما شبه ذلك. يعني يصل الأمر إلى أن نرتكب المحرم من أجل الغاية والهدف النبيل. لا نرتكب محرم، لا ترتكب محرم من أجل غيرك، لأن أهم ما عليك خلاص نفسك، ودعوتك لغيرك من أجل خلاص نفسك، فكيف تسعى لخلاص غيرك مما فيه هلاكك؟ هذا ما يصلح أخي أبدا. يعني إذا تساهل الناس في بعض الوسائل المحدثة لأن مفسدتها مغمورة مثلا في سبيل المصلحة، يعني أهل العلم تسامحوا شيئا من هذا. مكبر الصوت الآن هذا كونه يستعمل في أخص العبادات في الصلاة، يعني ألا يكون في النفس منه شيء؟ الخطوط هذه التي في السجاد ألا ينطبق عليها تعريف البدعة عند أهل العلم؟ لكن كل بدعة خفيفة جدا مفسدتها مغمورة في جانب ما تحققه من مصلحة كبيرة، لكن إذا زادت البدعة ونحن نريد أن نحقق مصلحة هذا لا يكون أبدا، لا سيما في العبادات الخاصة المحضة. لابد أن يكون لها أصل ومستند شرعي. يعني شيوخنا من شيوخنا من مات وما استعمل المكبر، يصلي بالناس صلاة العيد والاستسقاء ما يسمع منه شيء ورافض يصلي بالمكبر. يعني هذا هل هذا إفراط؟ هل هذا تشديد؟ هل هذا عنف؟ أبدا، كل وجهة نظر. لكن جمهور أهل العلم تواطؤوا على ذلك وحصل عليه الآن شبه اتفاق على أن مثل هذا مصلحته راجحة ومفسدته مغمورة في سبيل المصلحة فتتجاوز. مهم، لأن الشرع جاء للموازنة بين المصالح والمفاسد، فتتجاوز مثل هذه. لكن ينبغي إذا كان هذا الأمر على خلاف الأصل أن يقتصر منه على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. هل يجي والله مسجد يمكن أبلغ المصلين صفين ثلاثة بصوتي وأجيب مكبرات مئات الألوف مثل مكبرات الحرم المكي؟ يوجد ترى في بعض المساجد الآن ويوجد مؤثرات ومرددات للصوت كأن الإمام يقرأ 10 مرات. علشان إيش؟ عشان يقال فلان حسن الصوت؟ لما يكفي هذا، فمن لا يصيب أنك أن ترتكب هذه المحدثات، لكن ما يسمع صوتك الحمد لله. أهل العلم أفتوا بهذا وتتابعوا عليه، يرأوا أنه يحقق مصلحة، يقوم مثل هذا بالخطوط التي على السجاد تنظم الصفوف وإعتدال الصفوف مطلوب واستقامتها وإقامتها من تمام الصلاة، والمفسدة مذمومة. وإلا الحد الذي حده أهل العلم البدع قد ينطبق عليها، لكن إذا زادت المفسدة حقق مصلحة لكن وجد مفسدة، نقول لا يا أخي لا صنع عدم. ولذا الخلاف الكبير في الخط الذي يحاذي الحجر الأسود، يعني إذا طبقنا عليه تعريف البدعة ينطبق، وقلنا أنه يحقق مصلحة كبيرة، لأن كثير من الحجاج جاهل، بعضهم يكبر إذا حال المقام، وبعضهم يكبر إذا حال الحجر. فهذا يحقق مصلحة، لكن هناك مفاسد الآن ظهرت آثاره، يوجد مشقة كبيرة على الطائفين، وناس يعتمد الصلاة عليه، وناس يعتقدون في اعتقادات وهو بلاط جديد ما له إلا سنوات، ويعتقدون فيه متمسحون يظنون النبي عليه الصلاة والسلام وقع عليه. هذا لا شك أنه ترتب عليه المفسدة، ولذا الآن هو محل إعادة النظر فيه وإقامة ما يقوم مقامهم ما لا يترتب عليه المفسدة. على كل حال ما ينام عند الله، ما عند الله لا ينام بسخطه، أن يكون من يقرب العلم بطريقة مثل هذه الطريقة. ونعود ونكرر أن اختيار مثل هذا الكتاب اقتراح من بعض الأخوان، وقالوا ما بقي من المتون المشهورة إلا هذا، وقالوا ومع ذلك نبين الواقع أنه ليس من المتون المتينة التي يمكن أن يرد عليها طالبين، وأشبه ما يكون فهرس. الفهرس هي أصغر كتب المصطلح بعد، يعني كم فيه من نوع؟ ما فيه إلا أقل من نصف الأنواع. وأولي موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، هذا كلام شنيف، المعول على الله جل وعلا، المعول على الله جل وعلا الذي بيده زمة الأمور كلها. والموقوف هو ما يروى عن التابعي من قوله، عن الصحابي من قوله أو فعله، الموقوف ما يروى عن الصحابي من قوله أو فعله، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عذلان ترق وتعدل، ولو كان مرفوعا، يشير إلى المرفوع هو النوع العاشر الذي ذكره، وهو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هو لو لم يذكر في آخرها ما يشير إلى أنه يقصد شخص اسمه إبراهيم، لقلنا أنه على طريقة الصوفية، وأنهم يسترسلون في الحب، نعم، حب الله جل وعلا إلى حد يصل بهم إلى العشق والغرام والهيام، كما وصل سلطان العاشقين كما يقولون ابن الفارض وغيره، هذا مذموم بلا شك. لكن كون هذا البيت يصرف لغير الله جل وعلا هذا لا يقبل أبدا، ولو كان مرفوعا. وأمري موقوف عليك لي عليك وليس لي على أحد، نكرة في سياق النفي تعم كل أحد، لا مقبول اسم غير مقبول إطلاقا. ولو كان مرفوعا، المرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا وصف، وما يضاف إلى الصحابة يسمونه الموقوف، وما يضاف إلى التابعي يقال له المقطوع، المقطوع وغير المقطع عند أهل العلم. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عزلالي ترق وتعدل وعدل عذولي منكر لا أصيبه وزور وتدليس يرد ويهمل وعدل عذولي منكر وعدل عذولي منكر لا أصيبه المنكر يطلق ويراد به ما يخالف فيه الضعيف الثقات إذا خالف الضعيف الثقات قالوا هذا منكر ويخالف الشاذ في كون الشاذ مخالفة الثقة وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ويطلق المنكر ويراد به تفرد من لا يحتمل تفرده ومنهم من يطلقه بإساء الشاذ والصحيح إجراء تفصيل لازم الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر ومن يجعله
منكر الفرد
منكر الفرد كذا البرديجي أطلق والسبب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر على كل حال المنكر أشد من الشاذ وضعفه شديد إلا أنه إذا أطلق بإزاء التفرد وقد يوجد في إطلاقات الأئمة الكبار المتقدمين أطلاقه بإزاء التفرد ولو كان من ثقة ولو كان من ثقة منكر لا أصيبه لا أقبله وزور وتدليس هذا النوع الثاني عشر وتدليس يرد ويهمل تدليس تغطية العين وإظهار الشيء على وجه لا عيب فيه إظهار الشيء على وجه لا عيب فيه تدليس السلع إخفاء عيبها وإظهارها للمشتري على وجه لا يحس به ومثل هذا في تدليس الحديث يظهر الحديث على أنه لا عيب فيه وفي الحقيقة عيب كم باقي نعم أقول التدليس إظهار الشيء على وجه لا عيب فيه وإخفاء عيبه التدليس لا يبين حتى نبين الصور التي يمكن حصولها بين الراوي ومن يروي عنه حصولها بين الراوي ومن يروي عنه فإذا كان الراوي قد سمع عن من روى عنه سمع عن من روى عنه الصورة الثانية أن يكون قد لقي من روى عنه الصورة الثالثة أن يكون قد عاصر من روى عنه الصورة الرابعة أن لا تثبت المعاصرة فإذا سمع فإذا روى الراوي إذا روى الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة منهم هذا تدليس اتفاقا وإذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة منهم هذا أيضا تدليس عند الجماهير إذا روى الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه فهذه ليست من التدليس وإنما هي الإرسال الخفي إنما هي الإرسال الخفي وإن جعلها ابن الصلاح والعراقي من التدليس الصورة الرابعة رواية الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة هذه ليست بتدليس ولا إرسال خفي بل هي انقطاع ظاهر وإن شذ بعضهم ها فجعلها من التدليس لإيهام الصيغة. نكمل التدليس. قل إذا عرفنا حال الراوي مع من يروي عنه، فإن كان من سمعه أو لقيه فروى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا هو التدليس. وإذا كان ممن عاصره ولم يثبت لقاؤه له مع الإمكان فروى عنه بصيغة موهمة ما لم يسمعه منه، هذا إرسال خفي ولا يعد من التدليس، وإن عده ابن الصلاح والعراقي وجمع من أهل العلم. إذا كان ما بين الراوي المروي عنه من النسب هذه أو من الأوصاف بحيث لم يدرك عصره فإن هذا انقطاع ظاهر ليس من التدليس ولا من الإرسال، وإن عده بعضهم تدليس لإهام الصيغة، والصيغ الموهمة مثل عن مقال وذكر وما أشبه ذلك. تدليس قد يأتي بأن يسقط الراوي من حدثه ويروي عن شيخه بصيغة موهمة وقد لقي ذلك الشيخ، هذا تدليس، وهذا تدليس إسقاط، سميه بعض تدليس إسناد، وتدليس كله في الإسناد، لكن من باب التقسيم يقسمونه إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ. من تدليس الإسناد أن يسقط أو يذكر، عكس الإسقاط، يذكر في الإسناد من لم يحدثه معطوفا على من حدثه، حدثني زيد وعمر قال حدثنا فلان، زيد حدثه بالفعل لكن عمر ما حدثه، ويذمر في نفسه وعمر لم يحدثني. وهناك تدليس يسمى تدليس القطح، حدثني ويسكت ثم يقول فلان ابن فلان. هناك تدليس تسوية بأن يأتي إلى ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما الآخر فيسقطه، وهذا شر أنواع التدليس كما يقرر أهل العلم. وهناك تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ بأن يصف شيخه أو يسميه أو ينسبه اسم أو كلية أو لقب أو نسبة إلى شيء لم يعرف به، كما لو قال حدثني أبو صالح بن هلال، من يعرف أن هذا هو الإمام أحمد؟ أبو صالح بن هلال وكنيه ابنه صالح، وصالح أكبر من عبد الله كما هو معروف، وهلال جده أو جد أبيه. فهذا تدليس شيوخ. هناك تدليس بلدان، كان يقول حدثني فلان بقرطبة، يوهم بذلك أنه سافر إلى لندن والتقى بفلان بقرطبة وروى عنه، بقرطبة حي من أحياء الرياض مثلا، أو بإشبيلية أو ببغداد أو بالرصافة أو صنعاء، هذه أحياء توجد في المدن التي يعيش فيها الشخص، فهو يذكر هذه الأحياء يدلس فيها على السامع ويهمه أنه سافر إلى تلك البلدان وأخذ عن أهلها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.